بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: فإن التبست غسل الثوب كله.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبيه الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. المصنف رحمه الله عقد هذا الفصل لبيان النجاسة وكيفية إزالتها، وقسم ذلك أقساما: الأول إذا تعينت النجاسة، بمعنى أنه علم موضع النجاسة من ثوبه أو بدنه أو مكان صلاته، فذكر الحكم وهو غسلها وجوبا، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية. وتقدم معنا الخلاف عند المالكية في ذلك، فمنهم من ذهب إلى الاستحباب مع القدرة والذكر، ومنهم من ذهب إلى الوجوب، وقلنا إنه الراجح. وهؤلاء الذين ذهبوا إلى الوجوب انقسموا إلى قسمين: منهم من قال إن هذا الوجوب مع الذكر والقدرة، وهذا هو المشهور من مذهب المالكية، ومنهم من قال الوجوب مطلقا سواء كان مع الذكر أو النسيان، وبه قال ابن وهب. وسيأتي معنا إن شاء الله تعالى هذا المبحث في موضعه. المهم أن تعلم أن مشهور مذهب مالك وجوب إزالة النجاسة مع الذكر والقدرة. ثم قال: فإن التبست. قوله فإن التبست أي النجاسة، والتباس الشيء اختلاطه واشتباهه، فالتبست على المؤمن، هو يعلم أن هذا الثوب قد أصابته نجاسة، لكنه التبس عليه موضعها. فالمسألة الأولى تعينت النجاسة فعرفنا موضعها وجب غسله. المسألة الثانية التي ذكرها الماتن أن النجاسة تصيب البدن أو الثوب، لكننا لا نعرف موضعها مع علمنا بإصابة الثوب أو البدن بها. واعلم أن ما أصاب البدن أو الثوب بنجاسة فله أربعة حالات، له أربع حالات: الأولى إذا تعينت النجاسة، الثانية إذا التبست ولم يعلم مكانها، الثالثة من شك في إصابة النجاسة ثوبه أو بدنه، الرابعة إن أصابه شيء شك في نجاسته. فالأخضري ذكر هذه المسائل. مسألتنا اليوم هي الثانية: إذا أصيب الثوب أو البدن، ونتكلم على الثوب، نتكلم على الثوب، إذا أصيب الثوب بنجاسة، بمعنى علمنا أن هذا الثوب أصابته نجاسة لكننا لم نعلم مكانها ومحلها، إذا تأكد من النجاسة ولم يعرف مكانه، فهنا يقول الأخضر غسل الثوب كله. فالمذهب عند المالكية أنه يجب غسل جميع الثوب، واستدلوا بأدلة، منها ما تقدم قوله تعالى: وثيابك فطهر، وهذا الثوب نجس لإصابة النجاسة إياه فوجب تطهيره. وكذلك الأدلة كحديث علي: كنت رجلا مذاء فأمره بالتطهير، الأدلة التي تقدمت معنا في المسألة الأولى التي دلت على وجوب تطهير النجاسة والتطهر منها استدلوا بها. أيضا قالوا إن اليقين لا يحصل إلا بغسل الثوب كله، فعندنا هذا الثوب نحن متيقنون من نجاسته ولا نعلم مكان النجاسة، فلا يحصل اليقين بطهارته إلا بغسله كله، لذا وجب غسله. مما استدلوا به إلى أنه لا يتوصل إلى غسل النجاسة إلا بغسل الثوب كله، وما لا يتوصل إلى الوجوب إلا به فهو واجب. لو جاء هذا الرجل فغسل الكمة مثلا، فهنا احتمالية أن النجاسة في الكم الآخر واردة، في طرف الثوب، في أعلاه، في أسفله، واردة. فلا يحصل اليقين ودفع هذه الاحتمالات إلا بغسله كله، والواجب تطهيره، ولا يحصل تطهيره يقينا إلا بغسله كله، وما لا يتم ويتوصل به إلى الوجوب فهو واجب. وهذا الحكم عندهم بقيدين اثنين، القيد الأول وجود الماء، والقيد الثاني اتساع الوقت، وهذه فروع تأتي معنا في غير هذا المختصر. إذن المذهب غسل جميع الثوب الذي علمنا يقينا بإصابة النجاسة إياه ولم نعلم مكانه، فهنا يجب غسله كله، وهذا الأمر متفق عليه عند المالكية، أن وجوب غسله كله مما اتفقوا عليه. قلنا بالقيدين وجود الماء واتساع الوقت، فإذا لم يجد من الماء ما يعم به الثوب وضاق عليه الوقت، قالوا يتحرى موضعها كما هو في مواهبي الجليل ونقل عن الذخيرة، ونقل عن الذخيرة. هذا من ناحية هذين القيدين. ومذهب المالكية في هذه المسألة صواب، فالإنسان إذا أصاب ثوبه نجاسة وتيقن ذلك ولم يعلم موطن النجاسة، وجب عليه غسل ثوبه كله، لقوله تعالى وثيابك فطهر، ولقول النبي عليه الصلاة والسلام تحته ثم تقرصه بالماء ثم تصلي فيه. فالشاهد أنه وجوب غسل النجاسة وإن كانت في هذا الحديث متعينة، ولما تقدم. هكذا مما استدل به المالكية أنه من باب الاحتياط لباب الصلاة، فالإنسان يدخل وهو مطمئن يعلم علم يقين أن ثوبه طاهر لأنه غسله كله. قالوا كذلك هو أبرأ للذمة، من ناحية أن الإنسان غسل جميع الثوب أبرأ للذمة. بعض أئمتنا وعلمائنا يقول في هذه المسألة يتحرى، فإن لم فوجب غسل جميع الثوب، وجب غسل جميع الثوب. على كل، مسألتنا في هذا الدرس إن التبست النجاسة وعلمنا إصابتها البدن وجب غسل الثوب كله، وبهذا قال غير المالكية وسيأتي معنا. المهم في درسنا هذا أن يركز الطالب على فهم المذهب المالكي، على دليل المالكية، هل هذه المسألة مما اتفق عليها أهل المذهب أم فيها خلاف. الأمر الرابع أن يأخذ الراجح بدليله، فلسنا ذاكرين إلا ما نذر المذاهب الأخرى، والتركيز في هذه السلسلة بعون الله وتوفيقه يكون على هذه الأربعة أمور: مذهب المالكية، دليلهم أهو محل وفاق أم خلاف بينهم، الراجح. واضح؟ فيركز الطالب على هذه الأمور: علمت المسألة الأولى ودليلها، المسألة الثانية ودليلها، ما استدل به المالكية، وقول المالكية في هذه المسألة صواب هو الراجح وقال به غيرهم، والحمد لله رب العالمين.